بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وله عظيم الشكر والثناء على أن رزقنا معرفة محمد وآل محمد، أحب خلقه إليه والهداة إليه تبارك وتعالى، صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامج مطارحات في العقيدة. موضوع هذه الحلقة أيها الأحباء هو عن موقف ابن تيمية من حديث خلق الله آدم على صورته. القسم الأول من هذا الموضوع سيكون محور حديث سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا بكم وأهلا بسماحة السيد.
أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، أنتم خلال الحلقات السابقة طرحتم مجموعة من الأبحاث
بالأطيط وبالثقل
للتوحيد عموما.
بل عموما.
نعم. هل يمكن أن تبينوا لنا وللمشاهدين الأكارم خلاصة لهذه الأبحاث بما تبين مسير هذا البحث الذي ستبدأون به بدءا من هذه الحلقة وكذلك الحلقات المقبلة؟ تفضلوا مشكورين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة أولا أقدم اعتذاري لجميع المشاهدين الأكارم والأعزاء أنه انقطعت عنهم لمدة أسبوعين، وكذلك أكرر شكري الموصول لجميع الأعزاء الذين تواصلوا معنا إما من خلال الاتصال المباشر وإما من خلال المواقع وإما من خلال التليفون، أنه البرنامج يرجع إلى وضعه الطبيعي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تتوفر الظروف والشروط الملازمة اللازمة لإدامة مثل هذه الأبحاث.
نعم إن شاء الله.
يتذكر المشاهد الكريم أننا في لأسابيع طويلة بل ولأشهر متعددة من شهر رمضان الماضي بدأنا أبحاث التوحيد.
نعم.
وذكرنا بأن البحث في التوحيد له مراتب متعددة وله أقسام متعددة، ولا بد أن يبحث ضمن دوائر متعددة. المبحث الأول أو القسم الأول أو المرتبة الأولى هو البحث عن توحيد الذات، وهذا الذي قلنا بأنه موكول إلى دراسات أخرى لا نريد الوقوف عنده. المبحث الثاني وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. المبحث الثالث وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية. المبحث الرابع وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة.
نعم.
نحن كنا بحمد الله تعالى في هذه الأشهر الماضية وقفنا عند توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
قلنا فيما يتعلق بمسألة الصفات الإلهية توجد هناك اتجاهات ثلاثة أساسية طرحها كبار علماء المسلمين من مختلف الاتجاهات والمباني الفكرية والعقدية، سواء كانوا على مستوى مدرسة أهل السنة والجماعة أو كانوا على مستوى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنا أشير إجمالا إلى هذه الاتجاهات حتى يتضح موضع بحثنا أين وماذا نريد أن نبحث في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.
بإذن الله.
الاتجاه الأول قلنا وهو الاتجاه التجسيمي في مسألة الصفات، يعني عندما نأتي إلى الصفات الخبرية من قبيل اليد والرجل والعين والوجه والصورة وإلى غير ذلك، هؤلاء آمنوا الاتجاه الأول، قالوا أن الله سبحانه وتعالى جسم، ولكنه حتى يتخلصوا عن إشكالات الجسمية قالوا جسم لا كالأجسام، ولكن آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وبذلك التزموا، وعلى هذا الأساس التزموا بكل لوازم الجسمية. قالوا أن الله سبحانه وتعالى له حجم وله حيز وله جهة وله مكان وله حركة وانتقال وله صعود ونزول، وله جلوس وقعود، وله استراحة، وله ثقل عندما يجلس على العرش أو على الكرسي ونحو ذلك. وهذه كلها لوازم ماذا؟ لوازم الجسمية. وهذا ما بيناه بحمد الله تعالى في الأشهر الماضية. وثبت للمشاهد الكريم أن الشيخ ابن تيمية ومن تبعه من أتباعه، وهم أتباع محمد بن عبد الوهاب أو ما يسمون أنفسهم الوهابية، أو بتعبير واضح وصريح يعني المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية، هم الذين مشوا على هذا النهج، وهو أن الله سبحانه وتعالى جسم. هسه قد يقول قائل بأنه لا، لم يصرحوا. نعم قد لم يصرحوا في ذلك، ولكن التزموا بهذه الأمور. ونفس الشيخ ابن تيمية صرح في مواضع متعددة، وأنا لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم في هذا المجال، ولكن أقرأ عبارة واحدة كما وردت في كتابه المعروف والأساسي في هذا المجال، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، الجزء الأول بتحقيق يحيى بن محمد الهنيدي، في الجزء الأول في صفحة 359 هذه عبارته. قال إلى أن يقول: ويقولون بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب، وأن، التفتوا إلى الجملة، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما.
نعم.
إذن الله إذا قلنا أنه ليس بجسم، إذن موجود أو معدوم؟
نستجيب أصلاً
ليس له وجود.
نعم.
إذن إذا كان الله موجود فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون جسم. ولذا مباشرة قال: وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما. ومن المعلوم أن هذا يا أيون يعني ما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما.
نعم.
قال: ومن المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول الذي ينفي الجسمية.
نعم.
بعد ما أتصور عبارة أوضح من هذه العبارة لإثبات ماذا؟ الجسمية. هذا هو الاتجاه الأول الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة ووقفنا عنده تفصيلا.
إثبات التزام ابن تيمية
بالجسمية.
نعم.
الاتجاه الثاني أعزائي، وهو الاتجاه الذي آمن بالإضافة إلى الجسمية، آمن بالتشبيه، فهم مجسمة وهم مشبهة بالإضافة إلى تجسيم.
نعم.
يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى
جسم،
يشبهه جسم، وكذلك يوجد شيء يشبهه، لا مثله ولكن ماذا؟
يشبهه
في هذا المجال. ولذا نجد أن الشيخ ابن تيمية قال أنه ليس بالضرورة أن الإنسان إذا كان مجسما فهو مشبه، فقد يكون مجسما ولا يكون مشبها، وقد يكون مجسما ومشبها في آن واحد. هذا المعنى أعزائي حتى للتذكر أشرنا إليه في كتاب درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، الجزء الثاني دار الفضيلة الرياض السعودية، هاي الطبعة اللي 4 مجلدات، والطبعات الأخرى يقع في المجلد الرابع صفحة 145 أو المجلد الرابع صفحة 123، هاي طبعات أخرى. هذه الطبعة الحديثة في المجلد الثاني صفحة 405 من الكتاب. يقول: وبالجملة في الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر.
نعم.
يعني ليس كل من نفى التشبيه فهو ليس بمجسم.
نعم.
قد ينفي التشبيه ولكنه هو يؤمن
مجسم
بالتجسيم.
نعم.
وليس كل من قال بالتجسيم بالضرورة أنه يقول بالتشبيه.
نعم.
ولذا يقول: فإن الأول يعني نفي التشبيه دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة. أما يأتي في صفحة 406 يقول: وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لها أصل. يعني ليس لنا ماذا؟ أن ننفي الجسمية.
نعم.
كما أنه ليس لنا أن نثبت الجسمية، وإن كان هو أثبت ماذا؟ الجسمية هنا بشكل أو بآخر. إذن أعزائي التفتوا، إذن هناك انفصال بين التجسيم وبين التشبيه. إذن النظرية أو الاتجاه الثاني في هذا المجال، الاتجاه الذي يعتقد أن الله بالإضافة إلى كونه جسم فهو ماذا؟ فهو قائل بالتشبيه أيضا. النظرية الثالثة، وهي النظرية التي نقلناها عن كبار علماء المسلمين، ومنهم علماء كبار علماء مدرسة أهل البيت وكذلك الكتب الحديثية، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التجسيم وعن التشبيه، لا هو جسم ولا يشبهه شيء. وهذا الذي قرأناه في التوحيد للشيخ الصدوق، المشاهد الكريم يتذكر التوحيد للشيخ الصدوق، هناك قلنا في الجزء أو عفوا في صفحة 43 و 41 الإمام سلام الله عليه بشكل واضح وصريح أشار إلى هذه الحقيقة، قال فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه.
نعم.
هذه قاعدة عامة، وكل ما يمكن فيه أي في الخلق يمتنع من صانعه. هذه القاعدة الأصلية، لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا هو الاتجاه العام الذي بنى عليه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا في صفحة 43 من الكتاب يقول والواصفون لا يبلغون نعته حد الأشياء كلها عند خلقه إياها إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها. إذن لا
القائل منه سماحة
هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، روايات متعددة قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين وعن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا اتضح بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة الاتجاهات الثلاثة. أما بحثنا لهذه الليلة الآن سأربط البحث الذي تقدم بهذه الأبحاث.
نعم.
أما بحثنا لهذه الليلة، بحثنا في هذه الليلة فيما سبق اتضح أن الشيخ ابن تيمية قائل بالتجسيم، وقرأنا السؤال المطروح علميا هنا، وهو أن الشيخ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من أتباع محمد بن عبد الوهاب أيضا قائلون بالتشبيه، أو أنه قائلون ماذا؟
بالتجسيم فقط.
يعني هم من المجسمة فقط أم من المجسمة والمشبهة؟ التفتوا لي جيدا.
نعم.
إذن بحث جديد سنبدأه إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة، وهو أن الشيخ ابن تيمية بالإضافة إلى قوله بالتجسيم، فهل هو قائل بالتشبيه أو ليس قائلا بالتشبيه؟ طبعا عندما أقول الشيخ ابن تيمية مقصودي نهج ابن تيمية، يعني أتباعه من الوهابية وأتباع والمؤسسة الدينية المعروفة الآن وعمودها الفقري هي المدرسة الوهابية في المملكة العربية السعودية.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري. موضوع هذه الحلقة موقف ابن تيمية من حديث خلق الله آدم على صورته.
نعم.
هل أصل الحديث أولا لو سمحتم ببيان هذا الحديث، هل توجد له نصوص صحيحة؟
صحيح جيد. نعم. في الواقع أنه هذه القضية، هذا الحديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، طبعا ورد بألفاظ متعددة يختلف بعضها في الصدر بعضها في العجز، وكذلك بعضها بها تعابير متعددة، بعضها على صورته، بعضها على صورة الرحمن، بعضها على صورة نفسه، تعابير كثيرة. أنا الآن لا أريد أن أستعرض كل هذه الألفاظ، ولكن بنحو الإجمال أريد أن أقف عند هذا المقدار، وهو هل أنه عندنا نص صحيح يدل على أن النبي قال إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا المقطع أو لا يوجد؟ الجواب في جملة واحدة أقولها للمشاهد الكريم: نعم، هناك روايات وردت عن طرق المدرستين والفريقين، يعني سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أو كانوا من علماء مدرسة أهل البيت، نقلوا أحاديث فيها هذا النص: إن الله خلق آدم على صورته. أحاول أن أستعرض بعض النصوص أو بعض الروايات التي تكلمت عن ذلك. النص الأول أعزائي، طبعا سوف أحاول أن لا أقرأ صدر الحديث وذيل الحديث، لأنه بعد ذلك عندما نريد أن نقف على مضمون الحديث، على فقه الحديث، على دلالة الحديث، على تفسير الحديث، سنقرأ ماذا؟ سنقرأ ما قبل ذلك وما بعد ذلك
إن شاء الله.
الرواية الأولى وردت أعزائي في صحيح البخاري. هذه الطبعة أعزائي من أحدث الطبعات وأحسن وأدق الطبعات التي طبع بها صحيح البخاري. الأعزاء اللي يريدون يتابعون يتابعوا هذه النسخة، وهي الجامع الصحيح أو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، المتوفى سنة 256 من الهجرة، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط عادل مرشد، حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد يوسف الحوراني محمد أشرف الأتاسي، لأنه أول مرة ننقل هذا من هذا الكتاب، ولذا أنا أنقل كاملا المصدر. الجزء الرابع الرسالة العالمية، وحتى يتضح للمشاهد الكريم أنه الطبعة الأولى سنة 1432 من الهجرة، يعني هذا الكتاب لم يتجاوز عمره، صدر شهرين أو ثلاثة أشهر. شركة الإدارة العامة دمشق الحجاز شارع فلان، الجمهورية العربية السورية وفرعها في بيروت إلى آخرها. في هذا الكتاب أعزائي المجلد الرابع من هذا الكتاب، المجلد الرابع صفحة 443، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا إلى ما أقول، لأنه بعد ذلك لنا رجوع مرة أخرى. الكتاب يقول كتاب الاستئذان، يعني ينقل الرواية مو في باب التوحيد، وإنما ينقل الرواية أين؟ في باب الاستئذان. أما بعد ذلك سيتضح أن أتباع ابن تيمية وأتباع محمد عبد الوهاب يجعلونها من الصفات ماذا؟ من صفات الله سبحانه، يعني يجعلوها في باب التوحيد، مع أنه الشيخ البخاري لا يجعلها أين؟ في باب التوحيد. إذا فهم منها مرتبطة بالصفات الإلهية أو لم يفهم، على أي الأحوال هذا بحثه إن شاء الله، ما أريد أستبق الأبحاث، سيأتي بحثه. الرواية هذه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خلق الله آدم على صورته. جيد. طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر. الرواية تقول: وفكل من يدخل الجنة على صورة آدم. يعني ما أدري على طول 60 ذراع، بس هذا بحثه سيأتي في فقه الحديث. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. رقم الحديث أعزائي 6227 في هذا المجال. جيد، هذا المورد الأول. إذن صحيح البخاري ينقل هذا المقطع: خلق الله آدم على صورته. المقطع الثاني أعزائي ما ورد في صحيح مسلم، اللي هذا الكتاب نحن يعرفه المشاهد الكريم، المتوفى 261 دار الخير، المجلد الرابع أعزائي في صفحة 396. هذه عبارة الرواية. الرواية تختلف هنا.
في أي كتاب؟
صحيح مسلم.
لا لا،
أيضا هذه كتاب البر والصلة والآداب، أيضا لا علاقة لها ماذا؟
بالتوحيد.
بكتاب التوحيد. هسه التفتوا إلى هذه النقطة، وهي أنه كلا العلمين البخاري ومسلم لم يجعلوها في صفات الله سبحانه وتعالى. الرواية هذه عن أبي هريرة، أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حديث ابن حاتم عن النبي قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. من الواضح بقرينة الوجه يعني على صورة ماذا؟ وجهه سبحانه وتعالى.
نعم.
إذن هاي الرواية الواردة في كتاب البر والآداب الأعزة، إذا يريدون يراجعون خلق الإنسان خلقا لا يتمالك، رقم الحديث 2611، باب النهي عن ضرب الوجه اللي هو الحديث 2612، ممكن أن يراجعها المشاهد. وكذلك ورد هذا الحديث الذي هو محل الكلام، ما ورد في باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أيضا لا علاقة له ببحث التوحيد. الرواية قال رسول الله خلق الله عز وجل آدم على صورته. أعزائي، قليلا أريد أن أستبق البحث ولو لدقيقتين، التفتوا لي جيدا في الحاشية. المحقق الذي حقق الكتاب وهو الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري، انظروا ماذا ينقل في الحاشية. أنا لا أريد الآن أعلق، فقط أريد أن أقرأ، والتحقيق سيأتي لاحقا إن شاء الله. يقول: وأصل الجملة وهي أنه خلق الله آدم على صورته، يعني شبيه ماذا بصورته. يقول: وأصل الجملة من الحديث جاء نصه في التوراة. إذن مضمون الذي ينقله هنا من أين أصله؟
موجود في التوراة.
وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
هذا في التوراة.
هذا في التوراة. المحقق ده ينقل ماذا؟ العبارة.
نعم.
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. هي كلها عبارات ماذا؟ عبارات التوراة. وفي هذا الموطن أحب أن أنوه أن بعض المنكرين لهذا الحديث قد يستندون إلى ما نسب إلى مالك، ولكنه لا يصح. إذن هو يقبل بأنه هذه الروايات تدل على التشبيه التي نقلت إلينا ممن؟ من اليهود، من التوراة. جيد جدا. هذا الآن نضعه بيد المشاهد الكريم إلى أن يأتي تحقيقه لاحق
إن شاء الله.
من الموارد التي يمكن الإشارة إليها وهو ما ورد في مسند الإمام أحمد الذي هو مؤسسة الرسالة، المجلد 12 في صفحة 275، الرواية عن أبي هريرة عن النبي: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في الحاشية يقول بشكل واضح وصريح، يقول بأن هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم يذكر المصادر التي أشارت إلى هذا الحديث.
نعم.
ومن أولئك الذين، حتى أبين للمشاهد الكريم أن هذا الحديث تقريبا متفق، هذا القدر من الحديث.
نعم. إن الله خلق
آدم على صورته. ومن الموارد أيضا ما ورد في كتاب المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإسلامي، وأنا أشير أيضا إلى الطبعة حتى يتضح للمشاهد الكريم، وهي الطبعة الثانية سنة 1403 من الهجرة في المجلد 9 صفحة 445، الرواية: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن، التفتوا هذا النص، ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
إذن في النص ماذا يوجد؟ يوجد أشبه، يعني إذن وجه آدم يشبه ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. في الحاشية يقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغير ذلك من المصادر التي هي كثيرة وكما أشرنا. ومن المصادر التي أخرجت الحديث كتاب الشريعة للإمام الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، المجلد الثالث أعزائي في صفحة 1147. الإيمان بأن الله خلق، بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. الرواية إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هنا أهل العلم الذين يتابعون أهل التخصص إذا أرادوا تفصيل البحث، لأنه هو يقول للعلماء من هذا الحديث أربعة مواقف نجملها، ويشير في ثلاث أربع صفحات الأعز اللي يريدون يراجعون من الأبحاث الجيدة الموجودة في ذيل هذا الحديث. ومن الموارد أيضا، حتى أنا أنتهي من هذه، ومن الموارد أيضا ما ورد في كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، تأليف الإمام ابن مندى المتوفى 395 من الهجرة، المجلد الأول، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، الجزء الأول، صفحة 223، والروايات متعددة منها هذه الرواية. قال: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا إسناد مشهور متصل صحيح إلى آخر القائمة، ولا نطيل على المشاهد الكريم. وممن أخرج هذه الرواية أيضا صحيح ابن حبان في المجلد 13 بتحقيق الأرناؤوط، في المجلد 13 صفحة 18 أيضا الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا هناك يرجعون أساسا. ولم يذكر أحد من هؤلاء هذا المعنى أين فيما يتعلق بالصفات. ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه قبح الله وجهك، الرواية عن النبي ولا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: إسناده حسن ونحو ذلك. وممن أيضا أخرج ذلك ما ورد المنتخب من مسند عبد ابن حميد تحقيق وتعليق أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، الجزء الثاني، دار بلنسيا، هناك في صفحة 336 أيضا نص هذا الحديث اللي حذف الصدر والذيل عن النبي خلق الله عز وجل آدم على صورته. وكذلك ممن نقل هذا الحديث ما ورد في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ الإمام العالم اللكالكي وتحقيق الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. هناك أعزائي الأعزاء اللي يردون يراجعون إلى هذا الكتاب يرجعون إلى الجزء الثاني صفحة 470 من الكتاب، يقول: قال إذا قاتل أحدكم إلى آخره. طبعا كما أشرت طبعا وعشرات المصادر الأخرى، ولذا بعد أكتفي بهذا القدر. فقط أشير للمشاهد الكريم أن هذا الحديث أيضا ورد من طرقنا، يعني ليس فقط ورد من طرق القوم. من الطرق التي ورد عندها الحديث ما ورد في التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 147 من الكتاب، الحديث العاشر. قال: سمع النبي إلى آخره، قال: فقال: مه لا تقل هذا، فإن الله خلق آدم على صورته. وكذلك مورد أخير حتى أنتهي من هذا البحث، وهو ما ورد في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة، الجزء الأول أعزائي، صفحة 110، الحديث الثاني الثاني عشر إن رسول الله مر برجلين يتسابان ثم يقول فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. إذن من حيث صدور الحديث واضح بأنه الحديث له أصل في كلمات علماء المسلمين، وهو إنسان يحصل له الإطمئنان بصدور هذا النص من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله.
شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري. المقدار المتيقن إن الله خلق آدم على صورته،
هذا القدر،
هذا القدر. ليس ما قبله وما بعده،
هسه بعد ذلك سيأتي إن شاء الله.
طيب مشاهدينا الكرام، أيضا يأتي إكمال البحث فيما يرتبط بهذا الموضوع، ولكن بعد استراحة قصيرة. تابعونا مشكورين. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. موضوع هذه الحلقة موقف ابن تيمية من حديث خلق الله آدم على صورته. سماحة السيد كمال الحيدري بين إجمالا أن هنالك نصوص صحيحة تدل على هذه العبارة خلق الله آدم على صورته صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نتابع الحديث ويتابع سماحة السيد كمال الحيدري البحث من خلال سماحة السيد لو تدخلون في فقه الحديث.
جيد.
وأول الفقه هي كل الإثارة ترتبط بقضية الصورة.
نعم.
يعني خلق الله آدم على صورته، هل يستفاد منها التشبيه؟ لا يستفاد.
فحبذا لا، هذا التشبيه أحسنتم يأتي لاحقا.
يأتي لاحقا. نعم. فحبذا باعتبار أنه أصل الإشكالات كلها وما يقال عنه ترتبط بهذه الكلمة، كلمة الصورة. الاستعمالات اللغوية للصورة ما المراد منها؟
في المقدمة أنا بودي أن يتضح للمشاهد الكريم بأنه من الأصول المسلمة أنه نحن عندما نأتي إلى آية قرآنية أو عندما نأتي إلى نص نبوي، أول الأمر ينبغي علينا أن نراجع كلمات اللغويين في هذا المجال لنرى ما هي الاستعمالات التي استعملت فيها تلك المفردة.
نعم.
يعني عندما نسمع كلمة العرش، عندما نسمع كلمة الكرسي، عندما نسمع كلمة الصورة الآن. نعم. في حديث رسول الله لابد أن نرجع إلى كلمات اللغويين لمعرفة ما يقول أهل اللغة في هذه المفردة وما هي الاستعمالات لهذه المفردة في كلمات اللغويين.
نعم.
أعزائي بشكل عام للصورة، طبعا الصورة لها استعمالات متعددة في كلمات المتكلمين، في كلمات الفلاسفة، في كلمات العرفاء. الآن أنا ما أريد أدخل واقعا، تحتاج إلى لعله إلى رسالة مستقلة في هذا المجال، ولكن بالقدر الذي يرتبط ببحثنا أنا بودي أن أشير إلى استعمالين لهذه المفردة.
نعم.
الاستعمال الأول الذي تستعمل به هذه المفردة هو أنه قد تطلق الصورة ويراد بها شكل الشيء، هيئة الشيء التي بها يتميز عن غيره. يعني إذا جئنا مثلا إلى الكرسي وإلى السرير على سبيل المثال، لو وجدنا أن كرسي مصنوع من الخشب وأن السرير أيضا مصنوع ماذا؟
من
الخشب، وأن منضدة مصنوعة من الخشب. لو جئنا إلى هذه الأمور نجد بأنه أساسا هذه جميعا المادة فيها واحدة، يعني كلها مصنوعة من الخشب، ولكن مع ذلك نجد أنه نسمي هذه كرسي ونسمي هذا سرير ونسمي هذا منضدة. لماذا هذا الاختلاف؟ في ماذا الاختلاف؟
نعم.
ليس الاختلاف في المادة.
نعم.
وإنما الاختلاف ماذا؟
في الشكل
والهيئة.
نعم.
التي على أساسها قلنا هذا سرير وقلنا هذا كرسي وقلنا. نعم. ونحو ذلك من الأمور.
نعم.
إذن أعزائي هذه النقطة لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم بشكل واضح وصريح ودقيق، وهو أنه الصورة قد تطلق ويراد من الصورة شكل الشيء.
نعم.
يراد من الصورة هيئة الشكل، هيئة الشيء. يراد من الصورة ما يميز شكل هذا الشيء عن شكل آخر. يعني إذا أردنا أن نضرب أمثلة، افترض نأتي إلى الإنسان ونأتي إلى الغنم وإلى البقر وإلى باقي الحيوانات، من حيث الحياة كلها موجودات ماذا؟
حية.
ولكن نقول هذا شكله يختلف، صورة هذه يختلف عن صورتي. ما معنى الصورة؟ ليس مرادنا من الصورة يعني صفات الشيء، وإنما مرادنا من الصورة يعني ماذا؟ شكل هذا الموجود يختلف عن شكل هذا الموجود طبعا. وهذا المعنى من الصورة يضعون يدهم على الوجه. ولذا يقولون أن الإنسان إذا قطع رأسه فلا صورة له. إذن يتضح من هذا أنه عندما يضعون أيديهم يضعون أيديهم على ماذا؟ على وجه الإنسان، يعني شكل الوجه تطلق الصورة ويراد به هذا. الاستعمال الثاني الذي يذكر في المقام وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه بشكل دقيق وواضح، وهو أنه أساسا قد تطلق الصورة ويراد من الصورة صفة الشيء، صفات الشيء. يعني افترضوا عندما تسأل عن صورة المسألة لا تسأل عن شكل المسألة، وإنما تسأل عن صفات هذا الشيء، كأنه عالم، قادر، سميع، بصير ونحو ذلك. إذن يوجد للفظ هذه المفردة وهي الصورة استعمالان. الاستعمال الأول هو شكل الشيء، الاستعمال الثاني هو صفة الشيء. قد يقول قائل سيدنا هل أن اللغويين استعملوا هذا؟ نقول الجواب نعم، أشاروا إليه بشكل واضح وصريح في المورد الأول، وهو ما جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام الإمام الجزري ابن الأثير، أشرف عليه وقدم له علي بن حسن الحلبي الأثري دار ابن الجوزي في الصفحة 529 أعزائي من الكتاب، في مادة في باب الصاد مع الواو. التفتوا. قال في أسماء الله تعالى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة. إذن أطلقت الصورة وأريد منها ماذا؟ الهيئة، شكل الشيء، وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. وفيه أتاني الليلة ربي في أحسن صورة. هذه في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن ربي أتاني في هذه الليلة في أحسن صورة. الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، يعني وهو الشكل، وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته. إذن الصورة قد تستعمل ويراد بها ماذا؟ يراد بها هيئة الشكل، هيئة الشيء، شكل الشيء، وقد تستعمل ويراد بها ماذا؟
صفة
الشيء.
الآن كله في مجال الظاهر.
بلي
يعني الصفة الظاهرية أم والشكل الظاهري؟
لا 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 لا، الصفة المعنوية، الصفة المعقولة. إذا تسمحوا لي حجي، شوفوا الآن أنا أريد أولا أشير إلى أنه قد تطلق الصورة ويراد الشكل الظاهري الذي يدرك بالعين المجردة والمحسوسة. يعني هذا الشكل الظاهري، شكلك الظاهري، شكل هذه المنضدة، شكل الكرسي ونحو ذلك، اللي إدراكه يكون بالعين الباصرة والمحسوسة. وقد تطلق الصورة ويراد بها الصفة المعنوية، يعني معاني التي لا تدرك إلا بالعقل وبالذهن، ولا تدرك بالصورة ماذا؟ بالصورة بالعين الباصرة. هذا المورد الأول أعزائي. ويؤكد هذا المعنى بشكل واضح وصريح ما ورد في كتاب مصطلحات في كتب العقائد، دراسة وتحليل، تأليف محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، أشير أيضا إلى الطبعة الأعزة، هذه كتاب يبين الإصطلاحات، الطبعة الأولى سنة 1427 من الهجرة، في هذا الكتاب في صفحة 85 من الكتاب هذه عبارته: وقال الكفوي: الصورة بالضم الشكل، وهذا هو المعنى الأول أو الاستعمال الأول.
نعم.
وتستعمل بمعنى النوع والصفة.
نعم.
التي هي أمر معنوي بعد، ليس أمرا محسوسا.
نعم.
وقال: الصورة ما تنتقش به الأعيان وتميزها عن غيرها. نعم. كما نقول صورة الكرسي يتميز عن صورة السرير، يعني هذا الشكل الظاهري. والصورة وضع الشيء بعد تركيبه، أي هيئته وشكله وتناسب بعض أجزائه مع بعض. هذا همتنا ما يذكره مصطلحات في كتاب العقائد. ولعل أوضح من أشار إلى هذا ما ورد في قسم الدراسة من كتاب بيان تلبيس الجهمية. تعلمون أن هذا الكتاب يقع في 10 مجلدات، الجلد الأول منه أو الجزء الأول منه مرتبط بالدراسة عن الكتاب، لا أنه بأصل الكتاب وإنما مقدمة، ولذا قال تأليف فلان قسم الدراسة. في هذا المقدار، في هذا الكتاب، في صفحة 398 يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح ويقول: الصورة بالضم الشكل، جمعها صور، وهي ما تنتقش به الأعيان، وليقول والحقيقة والصفة.
الحقيقة.
إذن أيضا تطلق ويراد بها حقيقة الشيء.
نعم.
ويراد بها صفة الشيء.
نعم.
ثم يقول: والصورة ضربان. من يقول صاحب الدراسة؟
نعم.
أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، كصورة الإنسان والفرس وغيره، يدرك بالمعاينة والرؤية الحسية.
نعم.
هذا هو الاستعمال الأول، وهو الاستعمال المشهور مفردة الصورة.
نعم.
المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني قال: والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة.
نعم.
كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها شيء بشيء.
نعم.
معاني. إذن بعد يمكن إدراكها بالحواس الظاهرية أو لا يمكن؟
لا يمكن.
بعد لا يمكن أن ترى بالعين المجردة.
نعم.
إذن أعزائي، للصورة اصطلاحان، للصورة استعمالان، للصورة معنيان. المعنى الأول وهو أنه تطلق الصورة ويراد به شكل الشيء، وهذا ما يدرك بالعين الباصرة الحسية.
نعم.
المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني تطلق ويراد بها أمور معنوية.
نعم.
لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة، ولذا بودي أن المشاهد الكريم واقعا يلتفت في هذا المجال، وهو أنه الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس، بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس تحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم اليحيى، هناك في صفحة أعزائي 464 من الكتاب يقول: وقال العلماء كابن عباس وعكرمة وأحمد وغيرهم: الصورة هي الرأس. لماذا؟
نعم.
لأنه هي التي تميز هذا هذا الإنسان عن ذلك الإنسان.
نعم.
وإلا الآن لو يوجد عندنا شخصان من البشر، هذا وهذا، وقطعنا كل واحد رأسهما.
نعم.
بعد يمكن التمييز بينهما؟ لا يمكن. متى يمكن التمييز؟ عندما يوجد له هذا الرأس، هذا الوجه. التفتوا جيدا، الصورة هي الرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة.
نعم.
لماذا؟ وهذا معناه استعمال للصورة في المعنى المحسوس.
نعم.
يعني في المعنى الذي يرتبط بالشكل والهيئة والمقدار ونحو ذلك من الأمور. سؤال، هذه القضية أعزائي من القضايا المهمة. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد استعمالان ماذا؟
للصورة.
نعم. الاستعمال الأول الشكل، والاستعمال الثاني ما هو؟
المعنى.
هو المعنى. نعم. أو
الحقيقة.
بل الحقيقة
في بعض. طيب سماحة السيد، واضح أعتقد أنه الآن أن الاختلاف.
لا 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 لا، الآن ما أريد أدخل في فقه الحديث، سيأتي.
لا.
يعني
لا لا.
إيه؟ إحنا فقط نريد الآن نرى بأنه أساس
لا.
الصورة لهذا الاستعمال. أما هذا الحديث ما هو معناه؟
لا لا، قصد شيء آخر. أردت أن أقول أن هنالك استخدامان للصورة.
نعم.
أي استخدام يؤخذ يولد اتجاه في فهم الحديث.
طبيعي طبيعي.
هذا
الذي طيب. إن شاء الله يأتي في فقه الحديث.
الآن أريد أن أسأل هذا السؤال على ضوء من الطبيعي، كلمة يختلف فيها تتعدد الاتجاهات في فهم الحديث نفسه.
نعم.
طيب ما هي الاتجاهات التي سلكها علماء المسلمين فيما
يرتبط؟ جدا مهم. بودي أن المشاهد الكريم نقف قليلا عند الاتجاهات التي حاولت فهم هذا الحديث. طبعا الكلمات مختلفة في كلمات علماء المسلمين، طبعا من أتباع مدرسة أهل البيت أو من أهل السنة والجماعة.
نعم.
بعضهم يقول أن الأقوال أربعة، بعض يقول أن الأقوال ثلاثة، بعض يقول أنه قولان، بعض يقول أنه التأويلات خمسة أو سبعة أو عشرة. لا يهمني أنا كل هذا، كل الذي أريد أن أقول أشير إلى أهم الاتجاهات الموجودة في فهم هذا الحديث بناء على ما تقدم من معنى الصورة واستعمالات الصورة. أعزائي التفتوا لي جيدا، توجد اتجاهات ثلاثة. البحث في مقدار بدقة وفي عمق، وأعتذر واقعا للمشاهد الكريم، ولكنه أحاول بقدر ما يمكنني أن أوضح هذه، لأنها أعزائي هذه مسألة مرتبطة بعقيدة المسلمين. تقول لي لماذا مرتبطة؟ لأنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى له صورة وشكل، إذن قابل ماذا؟ قابل للرؤية يوم القيامة.
نعم.
أو قابل للرؤية ماذا؟
لا.
في هذه الدنيا.
نعم.
ولذا أنتم تجدون بشكل
يعني
واضح
البصرية. للرؤية
البصرية. نعم. بهالعين. نعم. يعني كما بهذه العين أنت ترى هذا الكتاب وتراني وترى الأشياء وترى الشمس وترى القمر وترى الموجودات الجسمانية، كذلك تستطيع بهذه العين إما في هذه الدنيا إما في النوم وإما في القيامة في الحشر الأكبر ترى الحق سبحانه وتعالى. وهذا ما صرح به هؤلاء القوم. يعني أنت عندما تأتي إلى هؤلاء تجدهم بشكل واضح وصريح يصرحون، يقول والله، هذه أيام في بيان تلبيس الجهمية أعزائي قسم الدراسة، بيان تلبيس الجهمية قسم الدراسة في صفحة 399 من الكتاب، انظروا ماذا يقول بعد أن يشير إلى معناه. يقول والله سبحانه وتعالى أعظم موجود وأكبره، وهو الغني بنفسه عما سواه، وهو القائم بنفسه والقائم على كل شيء بما يصلحه، وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فرؤيته جائزة عقلان في الدنيا. وسألها نبي الله موسى عليه السلام ربي أرني
أنظر إليه،
وهي واقعة للمؤمنين في الجنة ولهم، يعني للمؤمنين ولغيرهم في الموقف، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. هذه من أهم نتائج ماذا؟
نعم.
هذه المسألة. لذا أعزائي التفتوا أن المسألة ليست مسألة نظرية محضة، وإنما مسألة عقدية وقع الخلاف فيها بين علماء المسلمين من اليوم الأول من صدر الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يرى بهذه الحس أو هذه العين الحاسة البصرية المحسوسة المادية أو لا يمكن. وهذه من نتائج ماذا؟ هذه المسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى له صورة أو ليس له صورة. أما الاتجاهات أعزائي، توجد اتجاهات ثلاثة أساسية في هذا المجال. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يقوم على عنصرين وركنين أساسيين. العنصر الأول يعتقد أن المراد من الصورة الشكل وليس المراد من الصورة ماذا؟
المعنى.
الصفة والمعنى والحقيقة. لا أبدا. يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني على شكله، على الشكل، الشكل. وإذا كان هذا الكتاب له شكل ويرى، إذن الله ماذا؟
يرى.
التفتوا جيدا، هذا العنصر الأول. إذن العنصر والركن الأول في هذا الاتجاه يفسر ويقول أن المراد من الصورة هو الشكل والهيئة لا المعنى والحقيقة التي لا تدرك بالعين وإنما تدرك بالعقل والقلب. أما العنصر الثاني، العنصر الثاني أن الضمير في قوله صلى الله عليه وآله إن الله خلق آدم على صورته، يقول هذا الضمير صورته يعود على الله مو يعود على آدم.
هذا كله بالاتجاه الأول.
هذا الاتجاه الأول. إذن الاتجاه الأول يقوم على ماذا؟ على أمرين، على عنصرين، على ركنين. يقول معنى الصورة هو الشكل
المادي.
والضمير في قوله صورته يعني صورة من؟ يعني صورة الرحمن، يعني صورة الله، لا صورة آدم.
نعم.
على صورة من؟
صورته.
إذن هذا معناه ما هو؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى له
جسم،
له لا جسم ثبت، ولكن له شكل ووجه، وله صورة وشكل
ويشبهها.
هل الآن هذا بحث آخر. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أعزائي يقول بأنه نحن نختلف مع الاتجاه الأول في العنصر الأول.
نعم.
وإن كنا نتفق معه في العنصر الثاني. يعني ماذا؟
نعم.
يقول الصورة ليس معناها الشكل حقيقة. وإنما المراد من الصورة يعني المعنى. نعم.
الحقيقة مثلا.
الله خلق آدم على صورته يعني على صفاته
تبارك.
فكيف أن الله عالم فالإنسان أيضا ماذا؟
عالم.
كيف أن الله قادر فالإنسان أيضا قادر. كيف أن الله سبحانه وتعالى مريد مختار سميع بصير إلى آخره. هذه كلها الصفات الإلهية لها آيات في وجود الإنسان باعتبار أن الإنسان هو أكبر آية لله سبحانه وتعالى. ولذا القرآن الكريم قال فتبارك الله أحسن الخالقين عندما خلق الإنسان واقعا وصفه بأنه ماذا؟
يعني وصف طبعاً نفسه.
وصف نفسه يريد أن يقول أنه بحيث كان أحسن الخالقين. إذن قل كل يعمل على شاكلته. إذن هذا المخلوق هو ماذا؟ أحسن المخلوقين.
نعم.
انظروا مع أنه يريد أن يمدح الإنسان ولكن مدحه ماذا؟ مدح خالق الإنسان. قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني هذا المخلوق هو أحسن المخلوقين. لماذا؟ لأنه فيه من آيات ومن صفات الحق سبحانه وتعالى. ولا نقول لا بالحلول ولا بالتركيب ولا بالترشح ولا بالفي أبدا أبدا، وإنما نقول أن هذه آية ذلك الموجود. إذن الاتجاه الثاني يوافق الاتجاه الأول في العنصر الثاني.
نعم.
يعني يقول الضمير يعود على من؟
على الله
تبارك. ولكنه ليس المراد من الصورة يعني الشكل، وإنما المراد من الصورة يعني الصفة والمعنى والحقيقة. إذن ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ معناه أن الله خلق آدم على صفاته. هذا نموذج. لذلك الاتجاه الثالث يقول لا، نحن نتفق مع الاتجاه الأول في العنصر الأول ونختلف معه في العنصر الثاني.
نعم.
بخلاف الاتجاه الثاني كان يتفق معه في ماذا؟ في العنصر الأول ويختلف معه في الثاني.
نعم. الأول والثاني تؤدي إلى الالتباس.
خلي أعيدين.
نعم.
في الاتجاه الثاني.
نعم.
قال بأن الصورة اختلف مع الأول، قال الصورة تختلف.
نعم. ليس
في الاتجاه الثالث يقول لا، الصورة لا تختلف يعني الشكل.
نعم.
ولكن مرجع الضمير ليس هو الله، وإنما مرجع الضمير من؟
الإنسان.
آدم
الإنسان.
نعم. إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
يعني على صورة آدم.
نعم.
مو على صورة من؟
الله
على صورة الله سبحانه. نعم. وتعالى. السؤال الأساسي الذي يطرح هنا، وقعا التفتوا لي جيدا أعزائي، ما هو الفارق الأساسي بين هذه الاتجاهات؟ الآن ما أريد أدخل تفصيل، ولكن أشير لدقيقتين مو أكثر. أعزائي التفتوا لي إلى هذه النقطة. بناء على الاتجاه الأول يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى ماذا؟
جسم،
صورة،
صورة،
شكل. جسم شكل. موجود لا شكل. إشكال،
نعم شكل.
ولكن يلزم التشبيه.
تشبيه،
يعني آدم خلق صورته على شبه صورة من؟
الله،
تشبه
تبارك.
صورة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فنقع في مشكلة ماذا؟
المشكلة.
في مشكلة التشبيه. هذه التجسيم انتهينا منها في الحلقات السابقة، في الأبحاث السابقة. نقع في مشكلة التشبيه أعزائي. إذن إذا بنينا على الاتجاه الأول بعبارة واضحة، كل من التزم الاتجاه الأول من هذه الاتجاهات الثلاثة فإنه ملزم أن يقول بالتشبيه بين الإنسان، بين آدم وبين ماذا؟ وبين صورة الرحمن وبين صورة الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن التشبيه لا يعقل بلا تجسيم. هو قائل بالتجسيم، فمن يقول بهذا الحديث بالاتجاه الأول يكون ماذا؟ مجسما أيضا. إذن أعزائي التفتوا لي إلى هذه النقطة بشكل واضح وصريح حتى تتضح الصورة بشكل واضح أكثر ولا يبقى فيها أي إشكال. انظروا إلى هذا الحديث. هذا الحديث أعزائي، هذا الحديث المخرج يخرج هذا الكتاب، إثبات الحد، إثبات الحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه للدشتي. الكتاب الدشتي في صفحة أعزائي، في صفحة 167 من الكتاب، الرواية هذه إذا مخرج يخرج هذا الكتاب، إثبات الحد، إثبات الحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه للدشتي. الكتاب الدشتي في صفحة أعزائي، في صفحة 167 من الكتاب، الرواية هذه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على
صورته.
يعني على شبه صورته.
نعم.
بعد واضحة الرواية. نعم.
التعليل. إذن
واضح التعليل واضح. والمحقق يقول حديث صحيح.
نعم.
وقد رواه المؤلف ها هنا من طريق ابن مندة في التوحيد، من طريق فلان يقول إلى آخره إلى آخره. أنا أبين هذا الحديث بعد ذلك. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح ما هو؟ أنه توجد اتجاهات ثلاثة في فهم هذا النص. الاتجاه الأول من التزم به لابد أن يلتزم يكون يلزم أن يكون مشبها.
نعم.
يعني يقبل أن التشبيه. وجه الإنسان شبه. يشبه ماذا؟
وجه الله.
وجه الله أو يشبه صورة الله، يعني شكل الله.
نعم.
لأنه فسر الصورة بمعنى ماذا؟ بمعنى الشكل.
نعم. سماحة السيد كمال الحيدري، بقي لدينا سؤال أساسي فيما يرتبط بهذا الموضوع، قضية اتجاه ابن تيمية. يعني اتجاه ابن تيمية يقول بأي من هذه الاتجاهات الثلاث؟
هذه هي أنا أتصور أصلا بحثنا وعنوان بحثنا في هذه الليلة هو ماذا؟
الأساسي هو هذا.
طيب. في الواقع أنه لا أريد أن أعلق ولا أن أحكم على الرجل أنه يقبل الاتجاه الأول أو يقبل الاتجاه الثاني أو الثالث. لأنه اتضح لنا أنه من يقبل الاتجاه الأول فسوف يكون من المشبه. هسا الشيخ ابن تيمية ماذا يقول واقعا من هذه الليلة إن شاء الله، للدقائق الباقية من هذه الليلة، وإن شاء الله في الحلقات القادمة والليالي القادمة بإذن الله سوف نقرأ عبارات كثيرة، مو عبارة واحدة، من ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، ابن كثير، وخصوصا المدرسة الوهابية المعاصرة لنا. نعم. يعني أتباع ابن تيمية، يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب، لنرى أنهم يقبلون الاتجاه الأول.
نعم.
أو يرفضون الاتجاه الأول ويذهبون إلى الاتجاه الثاني أو الثالث.
نعم.
وبعد ذلك سيتضح مصير.
نعم.
مدرسة واتجاه ابن تيمية.
نعم.
ومبنى ابن تيمية وأتباع ماذا؟ ابن تيمية.
سماحة السيد، مشكلة التشبيه فقط في الاتجاه الأول،
في الأشياء في الاتجاه، لأنه في الاتجاه الثاني قال الصورة صفة، كنت هذه القضية ما بيها تشبيه، وفي الاتجاه الثالث قال الضمير لا يعود على الله أصلا، يعود على آدم.
نعم. فإذا المشكلة
أي أحسنتم
الله
خير، نقطة أساسية.
نعم.
وهو أن المشكلة من فسر هذا الحديث وما يشبه هذا الحديث وما يناظر هذا الحديث بالاتجاه ماذا؟
الأول،
بالاتجاه الأول. أما من يفسره بالاتجاه الثاني أو الثالث،
نعم،
عند ذلك فهو لا يقع في مشكلة التشبيه.
نعم.
الآن تعالوا معنا واقعا إلى الشيخ ابن تيمية مرة أخرى.
نعم.
لنقف معه بشكل تفصيلي في هذا المجال.
نعم.
الشيخ ابن تيمية أعزائي في كتابه المعروف، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، يشير في صفحة 445 من الكتاب بعد أن ينقل الحديث. أي حديثنا أعزائي؟ حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. خلق الله، هسه هذا نص آخر، قلنا به ألفاظ متعددة، بعضها خلق الله آدم على صورته، بعضها خلق الله آدم على صورة ماذا؟
الرحمة. نعم.
ماذا يقول؟ نريد أن نشير إلى العنصرين. ماذا قلنا نحن؟ قلنا أن الاتجاه الأول يتقوم بعنصرين، بركنين. الأول أن الضمير يعود على ماذا؟ على الله
تبارك وتعالى.
الثاني أن المراد من الصورة يعني ماذا؟
الشكل المحسوس.
أحسنتم. لنرى أنه يوجد في كلامه أو لا يوجد. يقول فاتفاق السلفي في صفحة 545 أعزائي من الكتاب، شوف صفحة 445 من الكتاب، الجزء السادس من بيان تلبيس الجهمية.
نعم.
فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر، مراد من هذا الخبر خلق الله آدم على صورة الرحمن.
نعم.
ونحوه دليل على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم.
التفتوا، اتفاق السلف.
طيب.
دليل على أن الأمة لم تنكر أن الله خلق آدم على ماذا؟
صورة
على
الرحمن.
صورة الرحمن. إذن على صورته، الضمير على من يعود؟
على
يعود على الله، مو أنه يعود على هذا الركن الأول.
نعم.
أو الركن الثاني.
نعم.
الذي أشرنا إليه.
نعم.
ما أدري، واضحة هذه للمشاهد الكريم؟
واضحة. نعم.
يقول دليل.
نعم.
على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم.
بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا.
نعم.
ينسب إلى علماء المسلمين على طريقته، والمشاهد الكريم يتذكر في أبحاث سابقة.
نعم.
كل ما أعوزه الدليل قال أجمع السلف، أجمع المتقدمون والمتأخرون بلا أي مستند لهذا.
نعم.
قال وأيضا فإن الله، ثم يقول فإن قلت أن هذا الحديث ضعيف، يقول لا، هذا الحديث لا أقل، إن لم يكن صحيحا فلا أقل هو حسن.
نعم.
يقول ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن ما روي من وجهين ولم يكن في طريقه متهم بالكذب، ولا كان مخالفا للأخبار المشهورة، وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه المنزلة.
نعم.
أدناه أن يكون ماذا؟ حسن. الحديث حسنا.
نعم.
وإن كانوا هم يعتقدون أن هذا الحديث لا فقط أنه حسن، بل هذا الحديث ما هو
صحيح.
بل هو حديث صحيح وفي موارد متعددة. أنا بودي إلى المشاهد أراد أن يرجع إلى هذا المعنى، انظروا إلى صفحة 367 من الكتاب، صفحة 367 من الكتاب، بودي أن يخرج نفس المجلد السادس صفحة 367. قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. التفتوا دكتور، عفوا حاج عباس، التفتوا، لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إذا مراد من الصورة يعني شنو؟ الوجه.
نعم.
وهذا هو العنصر الثاني.
نعم، يعني الشكل.
الشكل، أحسنتم. يقول لا تقبح الوجه. الوجه ما هو؟ الصورة بالمعنى الأول أو الصورة بالمعنى الثاني؟ الصورة بالمعنى الأول، يعني الشكل. يقول لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على شكله، على صورته، على هيئته، على. وفي الحاشية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقال: سمعت أحمد يقولها وحديث صحيح. ويرى المؤلف أن أدنى أحوال هذا اللفظ حسنون. يعني هذا اللفظ ماذا؟ عنوانه الحسن. إذن على هذا الأساس الحديث حسنون، وأيضا قد ثبت عن الصحابة إلى آخره. أعزائي، إذن التفتوا لي جيدا، أنا من هنا إلى 4-5 دقائق أحاول أن أستمع إلى المداخلات.
نعم.
التفتوا جيدا، التفتوا جيدا لما أقول، أنه هذا المعنى كلا العنصرين، أي عنصر؟ عنصر أن المراد من الصورة الشكل
المحسوس،
والعنصر الثاني أن الضمير يعود ماذا؟
على الله،
على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى بشكل واضح وصريح، لأن الوقت بدأ يضايقني، ورد في كتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة، تأليف الدكتور سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض. أنا أشير إلى أيضا سنة الطبع لأنه جديد هذا الكتاب، الطبعة الثانية سنة 1431 من الهجرة. هناك يقول بشكل واضح وصريح: ومما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى.
نعم.
على ما يليق بجلاله وعظمته. وأن الضمير في قوله على صورته عائد إلى الله تعالى. وإضافة الصورة إليه، إلى الحق تعالى، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
نعم.
صورته يعني صورة نفسه.
نعم.
فإن قلت: من قال أن المراد من الصورة هنا يعني الشكل؟ لعله مراده المعنى. انظر: ولا فرق بين إثبات هذه الصفة الصورة، التفت، يعبر الصفة يعني الصفة الخبرية لله تعالى، وبين إثبات باقي الصفات من قبيل ماذا؟ من قبيل اليدين والوجه والعين.
يعني واضح أنه الشكل المادي المحسوس.
أحسنتم. نعم. لأنه اليدان والوجه والعين بعد ليست أمور ماذا؟
نعم.
معنوية. ما قال كالعلم والقدرة والسمع والبصر.
لا.
وإنما أشار كاليدين والوجه والعين وغيرها.
نعم.
إذن يشير إلى العنصرين. نعم. الضمير يعود على الله.
نعم.
وأن المراد من الصورة ماذا؟ الشكل. يقول: وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن تيمية. بعد مو أنه فهمنا، هذا فهم ماذا؟ أتباعه من الوهابية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى،
تبارك وتعالى،
فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. يعني أن الضمير يعود على من؟
على
الله. ولكن لما انتشرت الجهمية بمباشرة، من يخالف ابن تيمية يكون ماذا؟ جهمية. يعني من يقول بالاتجاه الثاني، من يقول بالاتجاه الثالث يكون ماذا؟ يكون جهميا، يكون معطلا، يكون خارجا عن الدين، يكون إلى آخره. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعلت الطائفة الضمير فيه عائد إلى غير الله
سبحانه وتعالى.
نعم. ما أدري واضح بعد المشاهد الكريم. نعم. هذا المعنى بشكل واضح وصريح. وهنا أيضا أؤكد هذه القضية كما ورد في كتابي تأويلي مختلف الحديث، هذه عبارة الدبيخي، الدكتور الدبيخي إشارة إلى عبارة الإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة المتوفى 276 من الهجرة إلى آخره، لعله الوقت تداركنا إن شاء الله. أنا أستمع إلى المداخلة إذا صار وقت أقرأ العبارة أيضا
إن شاء الله. ولكن إجمالا يعني ابن تيمية من الاتجاه الأول
هسه بعد هذا أول الغيث، أول الغيث لشواهد كثيرة. طيب. في كلمة وكلمات أتباعه ستأتي اليوم. فقط افتتحنا هذا البحث. نعم. وهو أننا قرأنا من عبارات الشيخ. نعم. ابن تيمية ما يؤيد أو يثبت أنه ملتزم. يختار الاتجاه الأول، وهو أن المراد من الصورة الشكل، وأن الضمير في صورته يعود على الله تعالى.
طيب مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة، نستقبل بعدها إن شاء الله مداخلاتكم وأسئلتكم فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. ومرحبا أيضا بالأخ عبد الجليل من العراق، أول المتصلين. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام على سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلوا.
أشكركم مداخلة فيما يخص الحديث الذي ذكره سماحة السيد في
انقطع الاتصال ظاهرا. المتصل الآخر. نعم نعم. طاهر أيضا من العراق. ثائر. طيب سلام عليكم أخ ثائر من العراق، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم
الله سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، طبعا هناك من المعروف هناك روايتان حول مسألة الشاب الأمرج، ولكن التي
بعد لم يأتي بحثها في الشاب الأمرج.
نعم. 92 عندما
لا بحثنا مو في الشاب الأمرد أخي العزيز، بحثي ليس في الشاب الأمرد.
أصل الموضوع لا تستعجلون البحث.
لا بحثي الآن ليس في الشاب الأمرد أخي العزيز، الآن بحثنا في
أصل الموضوع، نثبت قضية أصل الصورة.
سيأتي البحث في الشاب الأمرد في الأبحاث اللاحقة، الآن ليس في الشاب الأمرد.
إن شاء الله. أصل الموضوع الآن
أصل أن الله سبحانه وتعالى أن الله خلق آدم على صورتي. ما هو معنى الحديث بغض النظر أنه الشاب الأمرد أو غير شاب أمرد؟
أو نعم. طيب شكرا جزيلا للأخ من العراق. الاتصال الآخر. سماحة السيد، فيما يرتبط بها القضية التي أشرتم إليها، قضية أنه يأتي ربي في أحسن هيئة، أيضا ستأتي إن شاء الله لاحقا،
كلها ستأتي.
فالأخوة لا يستعجلون هذه البحث،
يعني ما مرة كلها. نعم. أنه الروايات الواردة أن رسول الله رآه في أحسن هيئة، في أحسن صورة.
نعم.
ما هو تفسير هذه الرواية؟ كلها سيأتي،
يعني روايات كثيرة متعددة مختلفة. أنا قلت الآن حول أصل الموضوع،
أصل هذا الموضوع. نعم. وهو أنه نفسر وبعد ذلك نأتي إلى التفاصيل بإذن الله تعالى.
بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أبو حسين من السعودية، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله سيدنا.
تفضل.
سيدنا بخصوص اللي هو أسماء الله الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فتفسيرها أن الأول ليس قبله شيء والآخر. نعم. ليس بعده شيء.
لا. طيب الأخ أبو حسين، يعني مرتبط ببحث خلق الله آدم على صورته، هذا بحث مستقل.
نعم. فإذا إحنا جينا مثلا إلى قل له خلق الله آدم على صورته، لو غيرنا صورته وخلينا الكلام صورتها، يعني الهاء هذه
على يمن تعود؟
للمؤنث، يعني على من تعود؟ تعود على الله عز وجل.
هذا اللي تبين سماحة السيد، هنالك ثلاثة اتجاهات، الاتجاهات الثلاثة بينها. اتجاه يقول عودتها الأول والثاني يقول
الأول كان يقول، والثاني يقول بأنه يعود على الله، والثالث يقول بأنه يعود على آدم.
نعم. طيب إذا كان في هالارتباط لديكم ملاحظة ومداخلة تفضلوا، إلا ننتقل إلى أبو محمد من السعودية. انقطعها. شكرا جزيلا للأخ أبو حسين، وسلام على الأخ أبي محمد من السعودية، تفضلوا. طيب انقطعت اتصال. علي من العراق. علي سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. حياك، تفضلوا.
الله يحفظك سيدنا. هو طلب يعني، مو سؤال.
تفضلوا. ان شاء الله يرتبط بموضوع الحلقة.
انا طلبت رقمك الخاص من الترانسبورت، بس ما قبل يعطيني اياه، يعني
إن شاء الله. الموقع موجود أخ علي، موقع السيد على شبكة الإنترنت موجود إن شاء الله. الأمور التي ترتبط بهذا الجانب إن شاء الله تراجعون الموقع. نرجو من الإخوة أن تكون مداخلاتهم فيما يرتبط بأصل الموضوع. طيب الاتصال اللاحق. حسن من العراق أيضا، سلام عليكم أخ حسن.
وعليكم السلام،
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالنا يتوجه، هل الآدميون قبل آدمنا على نفس صورة آدمنا؟
طيب السؤال واضح، وإن كان الارتباط ليس شديد بالموضوع. سماحة السيد، الآدميون السابقون يعني ما
لا شغل. هذا لم يثبت أخي العزيز بأنه يوجد هناك. نعم توجد عندنا بعض الروايات، نحن نتكلم في تلك الروايات التي تكلم اتفق عليها علماء المسلمين. أما يوجد آدم قبل آدمكم هذا أو ألف آدم قبل آدمكم، ذيك أبحاث لعله في محلها المناسب. الآن نتكلم عن آدم أبو البشر. أما القبل الذي قبل ذلك هل هو ثابت أو ليس له بحث آخر لا علاقة له ببحثنا. احنا نتكلم الآن آدم أبو البشر الذي نحن نسله، والروايات تثبت هذه الحقيقة، أنه الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. ما هو المراد من هذا النص المبارك الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله،
صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ طيب شكرا للأخ حسن، وسلام على الأخ فارس أيضا ظاهرا من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الواقع أطلب توضيح الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث فيما يدل عليه هذا المعنى.
نعم.
يعني هسه احنا الاتجاه الأول فهمنا أنه ابن تيمية يقصد بهذا هذا المعنى، فهمنا ما
فيما يرتبط بالتشبيه، يعني بخصوص التشبيه. نعم. واضح. طيب
الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث
ان شاء الله. واضح.
يعني الاتجاه
نعم. علي من السعودية. نعم. بعد صلاح من العراق. طيب واضح اخ فارس، شكرا جزيلا. نعم. علي من السعودية سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
تفضلوا.
بغينا نتكلم في موضوع الصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم.
واضح الصوت غير واضح، شيء انقطع. فلاح وصلاح ان شاء الله. فلاح وصلاح، فلاح ان شاء الله، قرين الفلاح والصلاح. سلام عليكم اخ فلاح، تفضلوا. عذرا الاخ علي ظاهر انقطع الخط، تفضلوا اخ فلاح. اخ فلاح انقطع ايضا. نعم. محمد ام ابي محمد؟ أبو محمد سلام عليكم.
عليكم.
تفضل أبو محمد من السعودية. أيضا. نعم تفضلوا، صوتكم موجود، تفضلوا.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعود على آدم أم يعود على الشاب، الشخص الذي يتكلم مع النبي، يعني أنه لا يضربه النبي.
بحثه سيأتي أخي العزيز. قلنا للأعزة أن هناك نصوص متعددة مختلفة بألفاظ متعددة، إذا الأعزة لا يستعجلون قريبا. قلنا هذا هو القسم الأول، هذا هو مدخل الحديث، بعد لم نقف على كل تفاصيل هذه الروايات. أعزائي، بنحو الإجمال أن هذا الحديث، هذا النص صدر من النبي صلى الله عليه وآله، أما أنه تفسيره هو الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث، لماذا اختلف المفسرون؟ لماذا اختلف علماء المسلمين؟ اختلفوا بسبب أنه في صدر الحديث أكو قرينة، في ذيل الحديث توجد قرينة، في روايات، في النصوص، اختلاف النصوص فيها. لا تستعجلوا الأبحاث أعزائي، كلها سنقف عندها تفصيلا، لأننا قلنا أن هذه قضية عقدية يترتب عليها ثمرة أساسية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى في الدنيا أو لا يمكن، يمكن أن يرى في النوم أو لا يمكن، يمكن أن يرى في الحشر أو لا يمكن، يمكن أن يرى في الجنة للمؤمنين أو لا يمكن. وهذه مسألة طويلة عريضة وقديمة بتاريخ الإسلام، إذا ما يمكن تجاوزها. بعبارة أخرى، لا يمكن أن نستعمل فيها قانون الطفرة، أي نتجاوز المراحل ونحرق المراحل. أما فيما يتعلق بالأخ بأنه أساسا لم يتضح لك الاتجاه الثاني والاتجاه بالتشبيه. الثالث
علاقة الثاني والثالث
قال بأنه لا لا علاقة بالتشبيه. قلنا في أنه في الاتجاه الثاني والثالث لا يوجد تشبيه، التشبيه
هو
قط... ها أحسنتم، عندما نشرح الآن أنا فقط أشرت إلى هذه الاتجاهات الثلاث، أما حقيقتها أدلتها بأي شيء يستندون محتواها، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة. ولكن بنحو الإجمال أقول أن الاتجاه الثاني يعتقد أن الله خلق آدم على معانيه. ما هي معاني الحق سبحانه وتعالى؟ عالم، قادر، سميع.
صفاته المعنوية.
صفاته المعنوية، انتهت القضية. أما هناك تشبيه. يقول خلقه على شكله الظاهري، على وجهه الظاهري، على هيئته الظاهرية. إذن الثاني واضح، وأنه أن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على معانيه وصفاته المعنوية. أما الاتجاه الثالث يقول أساسا إن الله خلق آدم مو على صورته هو، وإنما على صورة آدم، نفس آدم،
يعني الصورة يعني التي أراد أن يخلق عليها الإنسان.
الآن المهم، الضمير لا يعود على الله وإنما يعود على آدم. فالضمير لا يعود على الله، إذن لا توجد، حتى لو فسرنا الصورة بمعنى الشكل فلا يلزم أي مشكلة، لأن الضمير لا يعود ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى.
سماحة السيد كمال الحيدر، انتهى الوقت، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أيضا.
وشكرا لمشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. ستكونون إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع زميلي الدكتور سالم جاري، ومتابعة إن شاء الله لهذا البحث، موقف ابن تيمية من حديث خلق الله آدم على صورته، وكذلك سيبين سماحة السيد
إن شاء الله غدا نروح المهدوية
يعني. إن شاء الله سأكون قد بإذن الله في خدمتكم، ولكن الآثار العقائدية والآثار العملية لهذا الحديث إن شاء الله ستتضح في هذه القضية مهمة يؤكد عليها سماحة السيد كمال الحيدري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.